إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار توجه القيادة الثورية نحو التغيير وتحقيق النهضة الشاملة، تم إطلاق المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية من خلال الإعلان عن حكومة التغيير والبناء، التي من أولى مهامها تعزيز دور مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني واجتراح الحلول لمعالجة الأزمة المعيشية والاقتصادية الناتجة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الذي أمعن في تدمير استهداف البنية التحتية واستهداف العملة اليمنية ونهب ثروات الشعب اليمني النفطية. ومن أبرز مميزات هذه الحكومة هو الاستقلالية التامة في قرار تشكيلها بعيدا عن أي تأثير أو تدخل أجنبي، والأخذ بعين الاعتبار جانب الكفاءة والتخصص عند اختيار وزراء هذه الحكومة، إلى جانب مراعاة البعد الجغرافي والشراكة السياسية. وفي الوقت الذي تتعاظم فيه المسؤولية الملقاة على حكومة التغيير والبناء في تجاوز التحديات التي تواجهها، والتي من أبرزها ضعف الموارد مع استمرار الحصار والعقوبات، حيث كانت الحكومات السابقة تعتمد في صرف رواتب الموظفين على عائدات النفط والغاز، وهو ما تم حرمان الشعب اليمني منها بعد سيطرة تحالف العدوان عليها، إلى جانب توقف وتعطل الكثير من القطاعات الاقتصادية السيادية ذات الموارد الهامة نتيجة استمرار الحصار، وهو ما يضع أمام حكومة التغيير والبناء مسؤولية بذل الجهود والبحث عن البدائل لتجاوز هذه المعضلة من خلال ابتكار الحلول وحشد الطاقات واستثمارها وتوجيهها نحو إطلاق المشاريع الإنمائية والتنموية، والتي من شأنها أن تخفف من معاناة الشعب اليمني وأن تحسن الوضع الاقتصادي والخدمي وتوفر متطلبات وسبل تحقيق النهضة الوطنية الشاملة إن شاء الله. فاصل من ثمنه.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على أبرز المميزات التي اتسمت بها حكومة التغيير والبناء والمعايير التي تم الاعتماد عليها في إطلاق تشكيلتها الوزارية وماذا يتوقع منها. نستضيف في هذه الحلقة الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ زيد الغرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ زيد. السؤال الأول الذي يطرح نفسه، ما هو أبرز ما تميزت به حكومة التغيير والبناء عن سابقاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بكم وبكل المستمعين الكرام. فيما يتعلق بسؤالكم حول ما تميزت به حكومة التغيير والبناء عن سابقاتها، هناك الكثير من المميزات. أولا أنها حكومة أو الخطوة الأولى في إعلان التغيير الجذري لمؤسسات الدولة في سياق الإصلاحات التي يقوم بها قائد الثورة لإصلاح مؤسسات الدولة حتى تكون الدولة خادمة للشعب وتقدم خدماتها بشكل صحيح للشعب. ثانيا، هذه الحكومة تنوعت من مختلف المحافظات اليمنية وكان فيها شراكة وطنية حقيقية من مختلف المحافظات تعبر عن كل اليمنيين، فيها وجوه جديدة. ثالثا، كفاءات لم تقتصر الشراكة على المراضاة هذا من هنا أو من هنا، لا، أيضا تضمنت كفاءات في الاختيار وفي التعيين والوزراء. إلى حد الآن يعني نعرف من خلال سيرتهم الذاتية، من خلال بعض أعمالهم السابقة، أنهم كفاءات في أعمالهم، ناجحون ولديهم الرغبة في العمل وتطوير البلد وإصلاح مؤسسات الدولة. ولأول مرة تحتوي الحكومة على كفاءات بهذا القدر من الكفاءات والتخصص في المجالات التي تحملوا المسؤولية فيها. كذلك أيضا البرنامج الواضح لهذه الحكومة، شكلت الحكومة ولديها برنامج واضح وأهداف محددة في سياق أن تنفذه خلال الفترة القادمة. لم يعد الموضوع عشوائي ولا مزاجي كما كان سابقا، بل الآن تمشي الأمور بتخطيط ووضع رؤية مسبقة وأهداف وبرنامج تمشي عليها الحكومة حتى تحقق أهدافها ويلمس المواطن الأثر في الميدان. أيضا من المميزات التي تميزت بها هذه الحكومة هي حكومة وطنية خالصة بقرار سيادي يمني لا دخل لأي وصايا خارجية أبدا، هي وسابقتها حكومة الإنقاذ خاصة من بعد ثورة 21 سبتمبر، على عكس الحكومات السابقة التي كانت بإشراف أمريكي وسعودي، وكانوا هم من يحددوا الوزراء، من يحددوا نواب الوزراء، من يعينوا، من يوافقوا على هذا الشخص، من يرفضوا هذا الشخص، من يعينوا عملاءهم، الذين كانوا يسعون لتنفيذ الأجندة الأجنبية الخارجية ويغلبونها على مصلحة البلد. هذه الحكومة لا، حكومة سيادية، قرار يمني خالص لا دخل للخارج فيها نهائيا، وهي حكومة جاءت لتخدم الشعب بحق وحقيقة، وهي بداية التغيير الجذري الذي أعلن عنه قائد الثورة. وأعتقد أن هذه الحكومة إلى الآن بتشكيلتها، بكفاءاتها، بتوقيتها، بمهامها، ببرنامجها، لها مميزات كبيرة، وأيضا المسؤولية عليهم أيضا كبيرة، ونسأل الله أن يعينهم.
أستاذ زيد، ما هي دلالات إطلاق اسم التغيير والبناء على هذه الحكومة؟
بالنسبة للدلالات طبعا هي مهمتها واضحة، والمهمة تتضح من خلال العنوان التغيير والبناء. نحن في مرحلة تغيير جذري وإصلاح لمؤسسات الدولة، وهذا مسار مهم جدا، ومن مهام الحكومة أن تقوم بالتغيير في المؤسسات الدولة، سواء تغيير في هياكل المؤسسات، في دمج بعض المؤسسات، في محاربة التضخم وتقليص التضخم الكبير لمؤسسات الدولة، أو في الإجراءات لتقديم الخدمة للمواطن بشكل أسرع ويسر وسهولة، وأيضا حتى التغيير في الآليات التي ترهق المواطن في المعاملات، بحيث تكون آليات سهلة ويحصل عليها المواطن بشكل سريع. وأيضا المسار الآخر هو البناء، بناء المؤسسات، لأن بعد التغيير الجذري كما لاحظ الجميع أنه تم دمج وزارات، تم إلغاء بعض الوزارات، تم دمج بعض سيتم دمج بعض الهيئات والمؤسسات، وهذا يحتاج إلى بناء في كل المجالات، على المستوى القانوني، على مستوى الأداء، على مستوى الآليات، على مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الحكومة للمواطن، كذلك البناء في المختلف المجالات التي يحتاجها الشعب.
من وجهة نظرك، ما هي المعايير التي تم البناء عليها عند اختيار وتعيين أعضاء هذه الحكومة؟
أعتقد بالنسبة للمعايير كانت واضحة منذ بداية إعلان التغيير الجذري. أولا شراكة وطنية تحوي جميع الفئات اليمنية، وهذا ما تم بالفعل، وكان المكونات الأعضاء الحكومة من مختلف مكونات أو محافظات الجمهورية اليمنية، وهذه لأول مرة تحدث بالتمثيل الصحيح وإعطاء كل محافظة ما تستحقه. ثانيا أيضا المعيار الكفاءة، وهو معيار مهم جدا، وهو من المعايير الأساسية التي تم اختيار أعضاء الحكومة في مجالات تخصصاتهم بالشكل الصحيح. أيضا معيار الالتزام، الأمانة، الصدق، أداء المسؤولية بصدق وأمانة، الأخلاق، هناك الكثير من المعايير، سواء كانت معايير شخصية تعود لشخص الإنسان نفسه، أو معايير فيما يتعلق بطبيعة عمله وعلاقته في مجال عمله الذي تولى فيه المسؤولية. وطبعا تم اختيار هذه الكوكبة من الحكومة وفق معايير دقيقة وبعناية وبعد دراسة وفحص، لم يكن فيها مزاجية ولا مراضاة لهذا الطرف أو لذلك الحزب، أو لا، إنما تم وفق هذه المعايير التي سمعنا وتحدث بها السيد القائد في عدة محاضرات، سواء في عهد الإمام علي الملك الأشتر أو في المحاضرات الأخيرة في شهر ذي الحجة، أو حتى في المحاضرات فيما يتعلق بوصية الإمام علي لابن الحسن، والتي كلها تتحدث عن معايير الذين يتقلدون المسؤولية في خدمة الناس، بالإضافة إلى المعايير العلمية التخصصية كما قلت، والتي تؤكد أن هؤلاء يمتلكون كوادر أو يمتلكون كفاءة علمية في مجالات تخصصاتهم.
أستاذ زيد، بالنسبة لك ما هو المتوقع والمؤمل من هذه الحكومة أن تحققه خلال الفترة القادمة؟
هنا سؤال مهم جدا، وأريد أيضا نقطة مهمة أن أضعها. يعني البعض يؤمل أن هذه الحكومة ستأتي بكل شيء وستجعل المواطن يعيش في رفاهية ويبني عليها آمال كبيرة وطويلة وعريضة، وهذا غير صحيح. يعني لابد أن نكون واقعيين، هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة، في عدوان، في حرب وعدوان أمريكي بريطاني علينا، في حصار مستمر، في مرحلة المرتبات لا زالت منقطعة، تراكمات وسلبيات سواء كان سببها العدوان أو كانت تراكمات من خلال الأنظمة السابقة. وبالتالي ينبغي أن نكون واقعيين، الحكومة ستعمل بكل إمكانياتها، هذا هو المهم، ووفق ما هو متاح لها، هذا الذي ينتظره الشعب. ولا نحمل الحكومة فوق طاقتها، ولا يعني نتركها يعني تعمل ما تشاء، لا، المتوقع يجب أن نكون واقعيين وأن نأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الظروف التي تحدثت فيها والمشاكل والصعوبات والتحديات، وأيضا نقص الإيرادات المالية، عدم وجود إيرادات إلى آخره من هذه المشاكل. لكن بإذن الله الحكومة لن تستسلم، ستعمل بقدر الإمكان على التغلب على مثل هذه الصعوبات، وهناك مجالات كثيرة ممكن أن تحسن الحكومة أدائها وتقدم خدمة للشعب. وكما قال السيد القائد، يعني ممكن أن تشتغل وفق المتاح، والمتاح كثير، سواء في ترتيب مؤسسات الدولة، في تقديم خدمات للمواطن، في إيجاد الحلول، في إيجاد بدائل، في ترشيد الإنفاق، في محاربة الفساد، في تطوير الآليات لخدمة المواطن خاصة في الجانب الخدمي وما يتعلق بالمواطن بشكل مباشر. وقد تضمن البرنامج أعتقد الكثير من البنود الواقعية والأهداف الواقعية، والتي إن شاء الله بإذن الله يلمس المواطن ونلمس جميعا ثمرتها بعد أن تأخذ الحكومة وقت حتى تظهر آثار نتائجها في الميدان. المهم ألا نبالغ، لأن البعض يحاول أن يضرب نفسيات المواطنين بالتغيير الجذري ويعلق آمال كبيرة، حتى عندما يأتي عمل الحكومة وإنجاز يكون لا بأس به، يقول يعني ما هذا، لا نريد، نحن كنا نعول كذا وكنا نعول كذا، لا، ولا أيضا نتشائم.
أحبتي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجية.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ووصلنا إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة والمحور الثاني، ونكمل فيه الحديث مع المحلل السياسي الإعلامي الأستاذ زيد الغرسي. يكرر ترحيبك أستاذ زيد، ما هي أبرز التحديات التي ستواجه هذه الحكومة من وجهة نظرك؟
كما تحدث في إجابة السؤال السابق، يعني هناك تحديات كبيرة للحكومة، أولها العدوان والحصار، والجميع يعرف ما خلف العدوان والحصار من أسباب فيما يتعلق بمعيشة المواطن، بالاقتصاد، بالمرتبات انقطاعها، يعني أشياء كثيرة. أيضا نحن في معركة، لازلنا في معركة في مواجهة الأمريكي والبريطاني بسبب موقفنا مع غزة، كذلك التحديات التراكمات السابقة، هناك يعني يحتاج إلى عمل كبير في تعديل وإصلاح القوانين، في تبسيط الإجراءات للمواطن، في تقديم الخدمات. أيضا من التحديات شحة الإمكانيات، ولكن يعني كما قلنا العمل بالمتاح وبما هو موجود. ولكن تم يعني الحفاظ عليها في عهد حكومة الإنقاذ. والآن انتقلنا الخطوة الثانية وهي التطهير والبناء لمؤسسات الدولة. هم لا يريدون أن تكون دولة قوية ولا يريدون أن توجد مؤسسات، ولذلك سيعملون بكل أساليبهم ووسائلهم لعرقلة هذا الموضوع. ولكن أعتقد أنه هذا التحدي سيتم التغلب عليه، لأن هناك إرادة من القيادة، من السيد القائد حفظه الله، من الأخ الرئيس، من الشعب أيضا، هناك توق إلى التغيير، وسيتغلبون على هذه التحديات. وعندما يتوفر العزم والإرادة والإيمان بالله والتوكل على الله، كل التحديات بإذن الله سبحانه وتعالى سيتم التغلب عليها.
نعم أستاذ زيد، في إطار التغييرات الجذرية، ما هو توقعكم للخطوة التالية التي ستتبع خطوة الإعلان عن التشكيلة الحكومية؟
بالنسبة للخطوة، طبعا السيد القائد قد أوضحها، وهي في مراحل. إعلان الحكومة هي خطوة أولى من ضمن خطوات في المرحلة الأولى. أيضا سيتم تعيين نواب وزراء، كذلك تم يعني إعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء حتى يكون قوي ويمنح الصلاحيات وتكون سلطة تنفيذية بشكل قوي، وهي خطوات ضمن المرحلة الأولى في التغيير الجذري. كذلك سيتم دمج بعض المؤسسات والهيئات وإعادة موائمتها مع الوزارات بما يحقق نفس الأهداف ونفس الأعمال، وأيضا بما يقلص من أعداد المؤسسات الهائلة والتضخم الكبير. كذلك أيضا هناك مسار آخر، وهو المسار القضائي، إصلاح القضاء، وهذا قد أشار إليه السيد. سيكون هناك إن شاء الله يعني خطوات كبيرة في مجال إصلاح القضاء، ومع مسار حلحلة المشاكل المتراكمة منذ سنوات سواء في المحاكم وفي غيرها، وأيضا إيجاد نقلة نوعية في القضاء اليمني لتحقيق العدالة والفصل في المنازعات بالشكل السريع، وعدم إثقال كاهل المواطن من موضوع التقاضي لسنوات. كما يعرف الجميع موضوع التقاضي الآن والآليات والتطويل الممل والكثير من الثغرات التي يعني تجعل الإنسان يشيب ويموت ولم يحصل على حقه. لا، هناك إن شاء الله خطوات كبيرة جدا في موضوع إصلاح القضاء، بحيث يتم تحقيق العدالة وفي نفس الوقت أيضا عدم التطويل وضمان الحقوق. وهذا إن شاء الله هناك ترتيبات كبيرة وسيسمعها الشعب اليمني خلال المرحلة القادمة بإذن الله.
سؤال أيضا مهم يطرح نفسه أستاذ زيد، كيف تقيمون موقف قوى العدوان والمرتزقة من هذه الحكومة؟
طبعا بالنسبة لدول العدوان والمرتزقة، هنا نفرق. دول العدوان كما تحدثت هي لا تريد أي إصلاحات، لا تريد الخير للشعب، وبالتالي أي خطوة تؤدي إلى مصلحة الشعب وتحقق مصلحة الشعب وتخدم الشعب، هم يعني يقفون ضدها ويتآمرون بكل الوسائل، وهذا الشيء معروف. فيما يتعلق بالمرتزقة، طبعا أنا أقول إنه هذه الحكومة شكلت صفعة لكل دول العدوان ومرتزقتهم. لماذا؟ أولا من ناحية التشكيلة أنها شراكة وطنية، احتواء من كل المحافظات، ثانيا من كل الـ يعني اختيار الكفاءات، وجوه شابة، سيرتها نظيفة، سمعتها حسنة، لم يجدوا فيها أي ثغرة، وبالتالي أصبحوا مصطومين. يعني نتذكر في يوم إعلان الحكومة وثاني يوم لم يجدوا أي ثغرة، مصطومين، وكانوا يظنون بأن التغييرات الجذرية ستكون شكلية أو سيكون فيها، لا. ولجأوا يعني من انحطاطهم وعدم وجود أي يعني كلام مقنع وعقلان يتحدثون به، لجأوا إلى بعض الدعايات التافهة والساذجة، حكومة بلا كرافتة، ليش ما يلبسوا زي موحد، وكأنهم يعني عمال في طاقم سفينة أو طاقم مطعم، يعني قضايا تافهة وحقيرة، لأنه عجزوا عن انتقاد الحكومة، عجزوا عن إيجاد ثغرة في الحكومة، وجدوا أن هناك توجه صحيح وصادق للتغيير ولبناء البلد وأيضا للشراكة مع كل أبناء البلد وتوجهاته، على عكس ما عندهم الإقصاء، التهميش، الفاسدين، عدم اهتمام بالمواطن، التعيينات من السفير السعودي والإماراتي، لا دخل لا للشعب ولا قرار سيادي، ولا حتى العليمي بنفسه يعني لا يعرف بعض القرارات إلا من عندما تصدر من وسائل الإعلام. حتى مجلس الرئاسة بنفسه، نتذكر جميعا أنه ما عرفوا أنهم أعضاء مجلس الرئاسة عندهم إلا عندما تم الإعلان من قبل وسائل الإعلام، يعني العكس تماما. ولكن الشعب هناك في المناطق المحتلة يعني أدرك الحقيقة وتابع الحكومة، وكان هناك ارتياح بشكل كبير. أما المرتزقة نحن نقول لو نعمل ما نعمل فهم لن يرضوا، وبالتالي نحن لا نعمل لأجلهم ولا نريد رضاهم ولا يهمنا رأيهم، لأنهم خونة، باعوا البلد، باعوا الشعب، فماذا تنتظر منهم؟
في وقت تتصاعد في عمليات جبهة الإسناد اليمنية وتنتقل من مرحلة إلى أخرى نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، وهو يواجه العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية، إلى أي مدى يمكن لهذه الحكومة تعزيز الموقف اليمني المناصر لغزة وتحقيق الصمود الوطني؟
من أهم أهداف الحكومة كما أعلن في برنامجي وهو واضح، ومن أولوياتها ومن أول أهدافها، هو تعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان، وأيضا التعزيز التحرك اليمني في إسناد غزة وفي مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. هذه من أهم الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة، وهي من أول الأولويات بالنسبة للحكومة وللشعب وأيضا للقيادة. بالتالي ستعزز الصمود، ستعمل على رفع مستوى القدرات العسكرية للجيش اليمني، ستعمل على تطوير القدرات وتوسيع القدرات العسكرية، أيضا ستعمل على التصدي كما تعمل حاليا، وستوسع بإذن الله وتتقوى بشكل أكبر في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني، وأيضا ستعزز من موقفنا مع إخواننا في غزة عسكريا وشعبيا وأيضا سياسيا. وكما قلت، هو البند الأول في أولويات وبرنامج الحكومة الذي على شقين: مواجهة العدوان وحصاره السعودي الأمريكي الذي مستمر لأكثر من 9 سنوات، ومواجهة العدوان الحالي الأمريكي البريطاني الذي اصطف مع كيان العدو الإسرائيلي ضد الشعب اليمني، لأن اليمن وقف مع إخواننا في غزة. تعزيز أيضا تماسك الجبهة الداخلية، صمود الشعب اليمني في كل المسارات، على المسار الاقتصادي، على المسار السياسي، على المسار التعبوي الاجتماعي، على كل المستويات. وهذه الحكومة بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا ستكون مواكبة لانتصارات الشعب اليمني، الجيش اليمني، وأيضا مواكبة للروح الجهاد والحيوية والمظاهرات الشعبية التي يخرج بها الشعب اليمني كل أسبوع. في الأخير أشكركم، وأيضا أشكر كل المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استراتيجيات. أحبتي الكرام، بعد إجابة الأستاذ زيد الغرسي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. الشكر الجزيل لضيفنا الكريم الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ زيد الغرسي، كما هي لكم أنتم مستمعين الكرام في كل مكان تتابعون أثير إذاعة صوت الشعب. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات،
من إخراج
أمين كعيبة.